بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا هو المجلس 80 من مجالس شرح منار السبيل ومعنا تتمة الكلام على أحكام الوقف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفصيل. هذا الفصل يتعلق بالألفاظ التي يستعملها الواقف، كيف تفهم. وقف على ولده أو ولد غيره، يعني قال هذا البيت أو هذه الأرض أو هذا البستان أو هذا الدكان أو ريع المحل وقف على أولادي، أو قال هذا وقف على أولاد زيد من الناس. فمن الذي يدخل؟ الذكور فقط أو الذكور والإناث؟ وهل يكون بينهم الريع هذا بالسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا المقصود. إذا وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط، نص عليه. قال على أولاد زيد، أولاد زيد هؤلاء كانوا 4 وكان هناك حمل، فالوقف صار على 5. ثم بعد سنة زيد هذا جاءه مولود ومولود آخر، لا يدخلون في الوقف على المشهور في المذهب، خلافا لصاحب الإقناع كما سيذكر الشرح. قال من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد يشمل الذكر الأنثى، بينما لو قال الابن أو أبنائي فإن الابن إنما يكون للذكر فقط. قال من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده، بالسوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم، هو ما ميز. وكما لو أقر لهم بشيء، لو قال أنا عندي 10,000 هي لأولاد زيد يستحقونه بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى، ما لم يحدد هو يبين. وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف، هذه الرواية الثانية، يدخل ولد حدث يعني ولد بعد الوقف، اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المبهج والمستوعب، واختاره في الإقناع، وقال الشيخ عثمان رحمه الله في حاشيته على المنتهى: العمل بهذا أولى نظرا إلى عرف الناس، فإن الواقف لم يقصد حرمان ولده المتجدد، بل بالعكس هو يخاف على الصغير أكثر من الموجودين، فعملا بعرف الناس فينبغي أن يدخل في هذا الوقف ولد حدث بعد الوقف، هذه الرواية الثانية. قال ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني لو قال على أولادي وأولاد أولادي، أولاد أولادي يدخل أولاد الذكور ولا يدخل أولاد البنات، يدخل أولاد الذكور ولا يدخل أولاد، أولا يدخل الذكور والإناث، الطبقة الأولى. الطبقة الثانية يدخل أولاد الذكور، أولاد الذكور تشمل ذكورا وإناثا، أولاد تشمل الذكور والإناث، أولاد الذكور، الأولاد من الذكور، لكن أولاد البنات مطلقا لا يدخلون، أولاد البنات. دخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أنت الآن تقول ميراث الأولاد الصلبيين وميراث أولاد الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن يرثون، لكن لا يدخل أولاد البنت، هؤلاء أصلا من ذوي الأرحام ولا ينسبون للرجل، أولاد البنت إنما ينسبون لآبائهم لأبيهم. فأما أولاد الابن سواء كان ابن الابن أو بنت الابن فإنهم
يدخلون في نسبك. قال: لأنهم دخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي هو أطلق، لو حدد ما عندنا مشكلة. المطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به. وسيأتي ذكر الآن، وينقل المؤلف قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يعني ابن بنتك ليس ابن لك، إنما هو ابن لأبيه. وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، لكن ابن ابنك هذا راجع إليك، بنت ابنك راجعة إليك أيضا، بخلاف ابن بنتك فإنه منسوب إلى أبيه. قال: وإن قال على ولدي، يعني قال: وقفت على ولدي، المقصود وسكت، دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم. لماذا من يولد لهم؟ كلهم أولاده. على ولدي دخل الموجودون ومن سيولد لهم، أي تبعا لهم، أي لأولاده، تبعا لأولاده الموجودين. قال: للحادثون، دخل أولاده الموجودون للحادثون، هذا تأكيد للمسألة السابقة، نفس المسألة السابقة، قلنا خلافا للإقناع الرواية الثانية. قال: وعلى ولدي ومن يولد لي، دخل الموجودون والحادثون تبعا. على هنا قال: وقفت على ولدي ومن يولد لي، يشمل الحادثين من غير شك، بخلاف لو قال على ولدي وسكت فإنها تحتمل فقط الموجودين فلا يدخل الحادثون، وفي الحادثين خلاف، لكن لو قال على ولدي ومن يولد لي دخل أولاده الموجودون ودخل من يحدث بعد ذلك. قال: ومن وقف على عقبه، وعقب الرجل من يأتي بعده، وقف على عقبه، قال: وقفت هذا البيت على عقبي، أو نسله، ما يتناسل منه، ما يخرج منه، أو ولدي ولده، أو ذريته، قال: وقفت على أولاد أولادي، أو وقفت على ذريتي، دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، نفس المسألة السابقة، أولاد الإناث لا يتبعونك، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد البنات، ابن البنت ما يدخل في هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، إنما يدخل أبناء الأبناء وبنات الأبناء، أما أولاد البنات فلا يدخلون في هذه الآية، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم. أولاد البنات ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. وقال تعالى: أدعوهم لآبائهم. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، هذا كلهم بنو أبنائنا الذكور، يعني هذا بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، الحسن هو ابن فاطمة، يعني ابن بنت، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا عد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ابن بنته؟ فإن قوله إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه، وبهذا امتدت الشجرة الشريفة، إنه لو كان النسب مختصا بأولاد أبنائه الذكور فلم يعش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا من خصائصه أن يصبح أولاد بنته أبناء له وينتسبون له صلى الله عليه وسلم، لا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه، يعني ينتسبون النسب الأعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا بقرينة، يعني الآن لا يدخل أولاد البنات إلا بقرينة، كقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده. لاحظوا، هو قال لأولادي، ثم قال من مات منهم عن ولد، وولد تشمل الذكر والأنثى، فنصيبه لولده. فهذه القرينة تدل على أن بنت الابن ستأخذ، وأن عفو أن بنت وأن ابن البنت سيأخذ. قال لولدي يشمل الذكر والأنثى، ثم قال من مات منهم فنصيبه لولده، فيشمل ابن البنت. وقوله كذلك من القرائن، وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، فيشمل أبناء فلانة. أو قال على أن لولد الذكر سهمين، لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما، معناه أن أبناء الأنثى سيدخلون في الوقف ونحو ذلك. إذن إن وجدت قرينة في ألفاظه تدل على إدخال أبناء البنات، أو عفوا أولاد البنات، تدل على إدخال أولاد البنات، أدخلناهم في الوقف. قال ومن وقف على بنيه، شوف لاحظ بني وليس أولاد، على بنيه يعني الذكور، على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال الله تعالى أصطفى البنات على البنين، البنين الذكور. طبعا ملاحظ العرف هنا أصبح يعني يقولون الولد ويقصدون به الذكر، لكن هذا ليس صحيحا، وبعض الناس يخطئ في المواريث للاعتماد على هذا العرف الحادث. أصطفى البنات على البنين، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فالبنين هم الذكور. قال وإن وقف على بناته اختص بهن، يعني قال هذا وقف على بناتي. وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، يعني لو قال هذا وقف على قبيلة، قبيلة بني هاشم، فإنه يدخل فيه الإناث ويدخل فيه الذكور، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار، قلنا نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم، جوار من بني النجار. المقصود لو أنه وقف على أبناء القبيلة، يعني صرح بلفظ الأبناء، قال أبناء قبيلة النجار، دخل الإناث، لأن القبيلة تشمل الذكر والأنثى، وهذا البيت يدل له نحن جوار من بني النجار، أن الإناث يدخلون في عموم كلمة أبناء القبيلة. دون أولادهن من رجال غيرهن، تدخل الإناث في القبيلة البطن الأول، هذا الإناث في القبيلة، لكن أولاد الإناث قلنا لا يتبعون القبيلة، بل يتبعون قبيلة آبائهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم. قال ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض. سيأتي في الهبة أنه يحرم، في الهبة سيحرم التفضيل. المذهب أنه في الوقف لا يحرم، يكره أن يفضل بعض الأولاد على بعض لغير سبب، أي لغير سبب يقتضي التفضيل. فإن وجد سبب فلا كراهة، إن وجد سبب كطالب علم أو لشديد فقر فيقف عليه أكثر من غيره، أو يقف عليه ولا يقف على غيره من أبنائه. قال لأنه يؤدي إلى التقاطع، يعني الكراهة لأنه يؤدي إلى شيء من التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي في تلك الصدقة، رواه مسلم. حديث النعمان بن بشير هو في الهبة، ولهذا أخذوا به في الهبة وقالوا يحرم التفضيل، بخلاف هنا قالوا يكره. قال والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، وسيأتي في الهبة اختيار جماعة أن الذكر يوهب ضعف الأنثى. هنا يقول السنة أي في الوقف ألا يزاد ذكر على أنثى، إذا وقفت على أولادك سويت بينهم. واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني اختاروا أن الأفضل في الوقف أن تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية كالهبة كما سيأتي. قال والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. الذكر مطالب بالنفقة وبتزويج الأولاد والبنات وغير ذلك، فناسب أن يعطى ضعف الأنثى. قال فإن كان لبعضهم عيال، هذا هو السبب الذي يقتضي التفضيل، إن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف فقط دون غيره، أو فضله يعني على غيره، أو خص المشتغلين بالعلم من أولاده مثلا، أو خص ذا الدين والصلاح، فلا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا، لأنه أي التفضيل لغرض مقصود شرعا، يعني ليس إيثارا لفلان على فلان، إنما فضله لغرض مقصود. هذا بالنسبة للوقف، لأن الأمر فيه ليس على التحريم، بل التفضيل فيه للكراهة إلا إذا كان لسبب يقتضي التفضيل. قال فصل والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، وسبق معنا المجلس الماضي أنه يلزم بمجرده، قلنا بمجرد اللفظ القول أو الفعل الدال عليه. وما فائدة أنه عقد لازم؟ فائدته أنه لا يفسخ ولا رجوع فيه بحال من الأحوال ولا خيار فيه. قال لا يفسخ بإقالة ولا بغيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق، لو اعتقت عبدا فلا سبيل للرجوع في هذا العتق. لا يصح بإقالة ولا غيرها. قالوا حتى لو أراد أن يفسخ البيع بخيار العيب، وهذا يعني ظهر بالوقف هذا عيب، فأراد أن يرده على بائعه بالعيب فليس له ذلك، ويتعين أن يأخذ الأرش. يعني الآن مثلا اشترى شيئا موقوفا ليبقى موقوفا، اشترى شيئا فوقفه ثم تبين أن فيه عيبا، فلا مجال لإلغاء الوقف، لا مجال لإرجاع العبد مثلا الذي تبين فيه العيب، نعم، ولا الاستبدال كما سيأتي أيضا، لا مجال لذلك، فيأخذ أرش العيب ويبقى الوقف كما هو، لا يفسخ بإقالة. أيضا اشترى شيئا ثم وقفه ثم أراد أن يفسخ البيع ويرد الشيء، ليس له ذلك، لا يفسخ الوقف بإقالة ولا غيرها. قال ولا يوهب، ليس لك أن تهب الوقف، ولا يرهن، لأن الرهن معناه لو عجزت عن سداد الدين فإن الرهن سيباع، والوقف لا سبيل إلى بيعه، فلا يرهن ولا يورث، لأن إذا وقفت شيئا فقد زال ملكك عنه، فكيف يورث؟ ولا يباع أيضا لأنك لا تملكه، وأيضا لا يناقل به، المناقلة يعني الإبدال، لا، قالوا لا يصح الإبدال ولو بخير منه، عندك شيء وقف تقول أنا أبدل بخير، لا يصح. سيأتي أن بيع الوقف هذا يكون في حالة ضيقة جدا إذا لم يمكن الانتفاع به، لا يباع ولا يناقل به، يعني التبديل مبادلة، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، عندي أنا لا توهب ولا تورث. قال الترمذي رحمه الله العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح، يحرم بيعه ولا يصح. قال إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، إذا تعطلت منافعه، هذا الشرط عند المذهب والشرط عند الجمهور في الحقيقة، أنه لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه بخراب فأصبح لا ينتفع به، أو غيره، مثال لغير الخراب كخشب تشعث وخيف سقوطه، خشب تشقق وخيف سقوطه، هنا يباع حينئذ. قالوا أيضا مسجد ضاق عن أهله ولم يمكن توسعته فيباع ليؤتى بمسجد أوسع، أو مسجد خربت محلته، يعني كان هناك مسجد والناس تركوا الحي وانصرفوا، فيباع هذا المسجد ويؤخذ ثمنه فيوضع في مكان آخر يكون مسجدا وقفا. قال إلا أن تتعطل منافعه ولم يوجد ما يعمر به، لو وجد ما يعمر به ويصلح لا يجوز بيعه. قال فيباع، أي وجوبا، إذا تعطلت منافعه ولم نجد ما نعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله. إذا قلنا يباع أو حيث جاز بيعه جاز إبداله، إذا جاز بيعه جاز إبداله من باب أولى. متى يجوز بيعه؟ إذا تعطلت منافعه ولم نجد ما نعمره به جاز بيعه، أو إبداله، إبداله أولى من بيعه. قال فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، أي إذا لم يكفي أو لم يمكن أن نأتي بمثله. يعني مثلا مسجد في حي تعطلت، خربت المحلة، فلا بد من نقله إلى مكان آخر فيباع، ولكن ثمنه لم يكفي لشراء مسجد في مكان آخر عامر بالناس، فنضع هذا الثمن في بعض مسجد ونكمل عليه. إذن في مثله أو في بعض مثله، نص عليه أحمد. قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، هذا من التعمير، يعمر ولو ببعضه يمكن أن نبيع شيء من خشبات. كذلك لو كان المسجد كبيرا واحتاج إلى عمارة وبيع جزء منه لتعمير بقيته فهذا أولى من بيعه كله، أو أولى من إبداله. قال ويحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا. يحول خوفا من اللصوص، هذا يستدل له بقصة عمر رضي الله عنه لما سرق، سيأتي أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، قال أنقل المسجد واجعل بيت المال في قبلة المسجد، ينقله إلى مكان عامر ويجعل بيت المال في القبلة، فإنه لم يزل في هذا في المسجد مصلى. فأحمد يقول يحول المسجد خوفا من اللصوص، يوضع في مكان عامر، أو وإذا كان موضعه قذرا، وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، يعني إذا تقذر الموضع وأصبح لا يمكن الصلاة فيه، لو سكن حوله مثلا أناس يعني يشتغلون بالذبح والجزارة نحو ذلك حتى تقذر الموضع. قال أبو بكر يعني المروذي رحمه الله قال وروي عنه عن يعني أحمد أن المساجد لا تباع، يعني لا تباع مطلقا، إنما تنقل آلتها فقط، ننقل الأخشاب والأحجار لكن لا تباع أصلا. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول، القول الأول الذي هو بيعها عند تعطل منافعها لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو. فرس الحبيس يعني الموقوف، موقوف في سبيل الله للجهاد، إذا لم يصلح للغزو ماذا نفعل به؟ نبيعه وبثمنه نشتري فرسا أو بعض فرس. قال فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. يعني هذا الوقف على مؤبد، طب نحن لا يمكن أن نؤبد الفرس، لابد أنه سيتعب ويقف فإذا لم نمكن، إذا لم يمكن تأبيد العين استبقينا الغرض وهو الانتفاع بالفرس بالاستبدال بعين أخرى، كلما عجز عن القتال أو عن الغزو بعناه وضعنا ثمنه في فرس آخر حبيس. قال واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان. اتصال الأبدال كلما تعب وضعنا في فرس آخر، اتصال الأبدان يجري مجرى بقاء الأعيان، كأن العين باقية. وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. يعني لو وقفنا على العين وقلنا هذه وقف ولا يمكن أن نبيعها، هذا تضييع للغرض من الوقف، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه، يذبح في موضعه إن حصل عطب الهدي في الطريق. طيب نأخذه ويهلك أو نذبحه في موضعه، كذبحه في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، موضعه في مكة لكن نحن نذبحه في موضعه حتى لا يضيع نفعه. قال فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن، ما لا يدرك كله لا يترك جله. قاله ابن عقيل وغيره. وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه بالفروع، إذا تعطلت منافعه ولم نجد ما نعمره به يباع وجوبا. ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين، يعني لا يترك ويقال خلاص لا نحتاج اتركوا هذا المسجد، إذا تعطلت منافعه ولم يمكن تعميره لا يترك بل يجب بيعه. والذي يبيعه إنما هو الحاكم إذا كان الوقف على جهات كالمساجد والفقراء والمساكين، أما إن كان الوقف على معين فإن الذي يبيعه هو الناظر الخاص. يعني وقف بيتا على زيد من الناس وهذا البيت أيضا تهدم ولا يمكن تعميره، فإنه يباع. من الذي يبيعه؟ يبيعه الناظر. قال وبمجرد شراء البدل، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. يعني الآن أنت بعت البيت هذا الوقف لتشتري بيتا يكون وقفا مكانه، بمجرد شراء البدل فهذا البدل الجديد وقف مباشرة كبديل أضحية. لو أن الأضحية تعطبت واشتريت بدلها أصبحت أضحية. وبدل رهن أتلف، هناك رهن وتلف أحضرت شيئا مكانه صار رهنا، لأنه كالوكيل في الشراء، والشراء الوكيل يقع لموكله، هذا الناظر هو كأنه وكيل في الشراء عن الواقف. والاحتياط وقفه، يعني الاحتياط أن تجدد الوقف وأن تصرح بأن البيت البديل هذا وقف. لماذا؟ لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء. يعني هناك من يقول إن مجرد الشراء لا يجعله وقفا، فالاحتياط إذا اشتريت البديل أن تقول هذا وقف تصرح بالوقف. قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، أي فإنه يباع نص عليه. وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه، بهذا الشرط مسجد في حي كبير وضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسعته، فإنه يباع ويشترى في هذا الحي قطعة أرض أكبر ويبنى فيها المسجد. قال أو خربت محلته، خربت وتركها الناس، أو استقذر موضعه لما تقدم، استقذر بحيث لا يمكن الصلاة فيه. قال القاضي يعني أبو يعلى رحمه الله يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع، يعني روائح مثلا لو أنه وضع بجواره أو أصبح بجواره مكان مثلا مجاري المياه الفاسدة ونحو ذلك، فأصبح الناس لا يتقذرون من الصلاة في المسجد فإنه يباع. قال ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر. آلته تشمل الأخشاب والأبواب والآن المكيفات والمراوح نحو ذلك والمنبر، يجوز نقلها لمسجد آخر، والفرش احتاج إليها وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب سرق أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بهذا على أنه لا يشترط تعطل الوقف، بل يقول يجوز أن ينقل الوقف إلى ما هو أولى وأنفع بهذا الدليل، فإن المسجد لم يتعطل، وإنما عمر راعى المصلحة، راعى المصلحة أن ينقل المسجد إلى مكان وأن ينقل إليه بيت المال، فاختار شيخ الإسلام وهو من أوسع أهل العلم مذهبا في هذه المسألة أنه يجوز إبدال الوقف ونقله إلى ما هو أنفع، ولا يشترط تعطل المنافع تماما، لا يشترط تعطل المنافع. قال ويجوز، واستفيد أيضا من هذا الكلام أنه ما زاد عن حاجة المسجد فإنه ينقل إلى مسجد آخر، كما لو أتي بفرش جديدة أو بأجهزة مكيفات جديدة فإن القديمة يذهب به إلى مسجد آخر في القرى وفي البوادي ونحو ذلك. قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. نقض المنارة يعني هدم المنارة وأخذ أحجارها ووضعها في حائط المسجد لتحصينه من نحو كلاب ونحو ذلك، لأن الحائط أولى، النفع في الحائط وتحصين الحائط أولى من المنارة، نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع. قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. والثغور هي أماكن في أطراف البلاد لمواجهة لحفظ البلدان ومواجهة العدو، فإذا وقف على ثغر فاختل يعني خرب الثغر ولم يصبح منه فائدة، أو لم يكن هناك عدو من هذه الجهة فخرب، لا اختل، اختل صرف في ثغر مثله. هو وقف مثلا ريع العمارة التي عنده على الثغر الفلاني، والثغر هذا أصبح لا حاجة للناس به، فهذا الريع يذهب إلى ثغر آخر. المقصود أن نحافظ على نفس الوقف، على معنى الوقف، ثغر فيوضع في ثغر، مسجد فيوضع في مسجد، وهكذا. قاله في التنقيح، يعني قاله المرداوي رحمه الله في التنقيح، قال وعلى قياسه مسجد ورباط. قلنا الرباط المساكن المجتمعة التي ينزل فيها الأغراب والفقراء، ورباط ونحوهما. قالوا كسقاية وتكية، تكية وهي ما يوضع، ما يبنى أو يتخذ لإيواء، كان يتخذ إيواء الصوفية وإيواء المنقطعين للعبادة يقال له تكية. فلو وقف على مسجد ثم لم يعد ينتفع به، إنه ليس الكلام ليس على المسجد الآن، هو وقف ريع بستان على مسجد وهذا المسجد لم يعد يصلي فيه أحد، فإنه ينقل هذا الريع إلى مسجد آخر، أو وقفوا على رباط فاختل الرباط، أو وقفوا على سقاية فاختلت السقاية، نقل الوقف إلى سقاية أخرى. قال فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها، صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. أحيانا الرجل مثلا يقف جهازا معينا في مستشفى المستشفيات ثم يستغنى عن هذا الجهاز إنه جاءت تحديثات كثيرة أو كذا، الأصل أن يبقى في مكانه، وينبغي أن يراعي الناس احترام الوقف الموجود، يعني لا يفعل فعلا يؤدي إلى إخراج الوقف من مكانه بلا حاجة. إذا كان المسجد مثلا فيه مراوح، المراوح سليمة وتعمل، فلا يأتي إنسان يرغب في الأجر فيقول خذوا هذه المراوح وأخرجوا تلك، فإن هذا عدوان على الوقف الأول، وإنما يضع مراوحه في مسجد آخر. قال ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء، إن أصبح الماء لا يأتي القنطرة، هو وقف وقفا أستاذا أو غيره ريعة للصرف على القناطر هذه وإصلاحها ورعايتها، فأصبح الماء لا يأتي إلى القناطر، انحرف الماء عنها قال يرصد، أولا ننتظر يرصد ويحتفظ بالريع، لعله يرجع أي لعل الماء يرجع إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها، فإذا لم يرجع صرفنا الريع على ماذا؟ على قنطرة أخرى يصرف في مثلها. قال في الاختيارات، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير، جوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى. الدور حوانيت يعني مثلا لو كان بيتا موقوفا ثم هذا موقوفا للسكن، وسكن مثلا سكن مجموعة من الطلبة، ثم وجدنا أن هذا البيت في مكان لو أننا حولناه إلى دكاكين وأجرنا الدكاكين لأتى لنا بريع يسكن أضعاف هؤلاء الطلبة في مكان آخر، فيغير الوقف للمصلحة، غيرنا صورة الوقف من دور إلى دكاكين. والحكورة البساتين يقول ابن قندس رحمه الله يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان انتهى. هذه البساتين رجل وقف بستانا، وقف بستانا فثمرة البستان مهما جمعت لا تصنع شيئا، وهذا حاصل الآن. وقف أرضا، هذه الأرض لو جعلت بيوتا أو حوانيت لكان ريعها عظيما جدا، فجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة. قال وما فضل عن حاجة الموقوف عليه، ما زاد عن حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله. يعني المسجد فيه مكنسة صالحة وجيدة وجاء رجل بواحدة أخرى جديدة فنأخذ هذه ونصرفها في مسجد آخر. كذلك المصاحف، المصاحف الموقوفة إذا زادت عن الحاجة أو أوتي بمصاحف وقفها إنسان على نفس المسجد وهي زائدة عن لا يحتاج أهل المسجد فإنها تؤخذ ويذهب بها إلى مسجد آخر. كذلك الحصر وحصر القديمة كما قلنا والأنقاض، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، سينتفع به في نفس المصلحة. قال ويجوز صرفه إلى فقير، هذه مسألة مهمة، يعني الزائد عن الحاجة عن حاجة الوقف يجوز صرفه إلى فقير، كالسجاد القديم في المسجد يجوز إعطاه إلى فقير، أو كالمروحة القديمة يجوز صرفه إلى فقير نص عليه. واحتج بأن شيبة ابن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، خلقان الكعبة يعني بما بلي، ما بلي من سترة الكعبة، يتصدق بها على من؟ على الفقراء، يتصدق بها على الفقراء. وفتوى أهل العلم في هذا الزمن على أنها لا تعطى، لا يتصدق بها، قالوا لما ينشأ عن ذلك من التبرك بها والاعتقادات ونحو ذلك. للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في أنه لا يتصدق بها ولا تباع أيضا. قال وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، أمرته أن يتصدق بها، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، صرف إلى المساكين. كذلك لو كان هناك شجرة نخلة أو نحوها وقف على مسجد فزادت ثمرتها عن حاجة أهل المسجد جاز إعطاؤها لمن؟ للفقراء والمساكين. قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، والمتن يقول ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة يحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة هي موقوفة للصلاة فتعطيلها عدوان البئر سيعطلها فإن فعل وحفر بئرا طمت البئر يعني ردمت وقلعت الشجرة نص عليه قال أي قال أحمد غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك يعني الشجر ليس موضوعا لغرس المساجد ليست موضوعا لغرس الأشجار هذه مواضع للصلاة والشجرة تضيق على الناس المكان قال ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق البئر إنما يحفرونها لأجل الوضوء منها والاغتسال ونحو ذلك فإذا احتاج الناس ولم يكن فيها ضيق مثل حفر البئر التي لا ضيق فيها عمل هذه الطرمبات فإنها تعتبر بمثابة حفر البئر ولا تضيق على الناس فإذا كانت للمصلحة والمقصود أنها لم توقف ابتداء يعني الواقف لم يجعل هذا من ضمن الوقف لو أنه وقف المسجد وخصص مكانا للبئر فلا شيء في ذلك لكن الكلام فيما لو كان المسجد كله وقفا فجاء رجل فأراد أن يحفر بئرا في هذا الوقف فإنه يضيق المكان لذلك منع إلا إذا كان لمصلحة قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه لم يكره إذا كان ذلك لمصلحة بهذا نكون أنهينا الكلام على كتاب الوقف الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.